بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا أبا نذير.
السلام عليكم الشيخ.
أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
كيف حالك؟
الحمد لله.
شهر مبارك.
الله يبارك فيك يحفظك.
من فضلك لدي 8 أسئلة.
ما شاء الله، تفضل.
سؤال أول: العام الماضي ذهبت إلى مكة لأجل عمرة، هذه السنة نويت الحج إن شاء الله، نصيحتك من فضلك ما هو نوع من أنواع نسوك أخير؟ هل متمتع، مفرد أو قارين؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني: اليوم تروية وهو يوم ثامن من ذي الحجة، وأنا في فندق مكة، من أين أحرم؟ هل من مكة أو من مسجد عائشة لخروج حدود حرام؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث: ماذا أكون عندما أدخل في نسوك الحج؟ سؤال رابع: أنا أصاب بمرض صداع شديد، إذا جاءني ألم وأنا محرم لأجل حج، هل يجوز لي وضع شريط من كماش أو أوصاب أقص حول جبهتي وليس في رأسي؟
إن شاء الله.
هذا أحيانا.
نعم.
لا دائما.
طيب.
مفهوم شيخ؟
مفهوم. نعم مفهوم.
سؤال خامس: ما هي درجة ألم حتى يفطر إنسان في رمضان؟
طيب.
سؤال سادس: بسبب صداع شديد أصلي جالسا، هل فعلي صحيح هذا أحيانا وليس دائما؟
أها.
سؤال سابع: من فضلك شرح في كلمة أمين بعد الفاتحة، صحيح مقدار مد ركعتين في الحرف همزة؟ لماذا في صلاة جماعة الناس يمدون طويل ويرتفعون أصواتهم جدا؟ هذا ارتفاع صوت مزعج. إننا سميع
يا أبا نذير.
نعم.
قصدك كلمة آمين؟
وي نعم، الناس في الجماعة يرتفعون أصواتهم جدا، وهذا ارتفاع صوت مزعج. إننا سميع.
نعم، يرفعون أصواتهم بآمين، ها؟
نعم جدا.
طيب إن شاء الله.
سؤال ثامن مهم: ولو سمحت، لا خجل في الدين.
نعم.
دخل رجل مستشفى لعملية جراحية في موكسة، يعني بروستات.
نعم.
أتى هذا رجل بأهله بلا جماع، ما خرج إيماني من سبيله، وإنما ذهب إلى مثانة بسبب هذه العملية، يبقى هذا الشيء دائما. سؤال: هل هذا رجل يتوضا أو يغتسل ولا بلا جماع؟ هل مفهوم شيخ؟
لكن ما حصل جماع.
ما حصل جماع
ولم يخرج المني خارج البدن.
نعم.
إن شاء الله.
رجع إلى مثانة، هذا بسبب عملية، هذا يبقى دائما.
طيب إن شاء الله يا أبا نذير.
هل واضح شيخ؟
واضح، بارك الله فيك، واضح.
شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا. ها، في طيب. ونذير بارك الله فيه يسأل يقول في العام الماضي ذهبت إلى مكة وأخذت عمرة، يقول في هذه السنة أنا ناوي الحج ولله الحمد، يقول ما هو النسك الذي تنصح به والأفضل بالنسبة لحالي؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للحج طبعا هو ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأنساكه ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن يأتي الحاج بالعمرة في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، ويبقى في مكة ثم يحج من العام نفسه وعليه دم، ودم التمتع وهو دم شكران، لأن الله تعالى جمع له بين نسكين في سفرة واحدة. بالنسبة للقران، القران هو أن يدخل الحج على العمرة، وأيضا عليه دم وهو دم التمتع، دم شكران لله عز وجل. وأما الإفراد فهو أن يأتي بالحج فقط. فأنت يا أخي الفاضل اعتمرت سابقا، فإذا أردت أن تأتي بحج الإفراد طيب، وليس عليك هدي، تأتي بالحج فقط وليس عليك الهدي. وأما إذا قلت لي بأنك ستذهب مبكرا إلى مكة، فالأفضل في حقك أن تأتي بحج التمتع، وهو أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج وتبقى هناك في مكة، ثم اليوم الثامن الذي هو يوم التروية تلبي بالحج وتكون متمتعا، وعليك هدي التمتع وهي ذبيحة تذبح هناك في مكة ولله الحمد. والآن الأمور تيسرت، هناك جهات تتولى أخذ المبالغ منك وتنيبها أنت في ذبح هذا الهدي بارك الله فيك. فالأفضل في حقك إذا ذهبت مبكرا أن تحج حج تمتع، تأتي بعمرة ثم تحل منها وتدخل في الحج بعد ذلك، تلبي في الحج في اليوم الثامن من أيام التروية. أبو نذير من فرنسا يقول يعني بالنسبة لليوم الثامن وهو يوم التروية، أنا أكون في الفندق في مكة، يقول من أين أحرم؟ هل أحرم من مسجد عائشة حتى أجمع بين الحل والحرم، ولا أحرم من مكاني؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لمن حج التمتع وأتى بالعمرة ثم حل منها وبقي في مكة، فإن السنة أن يحرم من منى، السنة أن يحرم من منى. وإن لم يتمكن وكان ساكنا في الفندق في مكة فيحرم من سكنه، ولا يذهب إلى مسجد عائشة، ما يذهب إلى مسجد عائشة، وإنما يحرم من سكنه، من فندقه، من المكان الذي هو نازل فيه بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يسأل يقول ماذا أقول عندما أدخل في نسك الحج؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، عندما تدخل في نسك الحج تنوي بقلبك، أولا تنوي بقلبك بأن هذا هو الحج، لأن النية من أعمال القلوب وليست من أعمال اللسان. فإذا أنت الآن نويت بأنك تريد أن تدخل النسك تلبي، تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. وإذا أردت التمتع فإنك تلبي بالعمرة أولا، تقول لبيك اللهم عمرة، ثم إذا حللت منها لبيت بالحج يوم الثامن من ذي الحجة، تلبس رداءك، تلبس الإزار والرداء، ثم تقول لبيك اللهم حجا، ثم بعد ذلك تبدأ بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وهكذا، وتذهب تبات في منى من السنة ليلة عرفة، ثم بعدما تشرق الشمس تدفع إلى عرفة يوم التاسع من ذي الحجة بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يقول أنا مصاب بمرض الصداع الشديد، فهل إذا كنت محرما يجوز لي أن أضع شريطا حول جبهتي لتخفيف الصداع؟ يا أبا نذير بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك إذا كنت محرما وكان هناك أو أصابتك نوبة الصداع وتشعر بألم شديد، فإن الأصل أنك تتناول الدواء، تأخذ الدواء المخفف للصداع، هذا الأصل. فإن لم يتيسر أو أنت تجرب الدواء ولا تستفيد ولا تنتفع وترى بأن يعني وضع شريط حول رأسك من جهة الجبهة حتى يذهب ويزول الصداع لا حرج في ذلك ولله الحمد والمنة، لأن هذا لا يأخذ حكم المخيط، لا يأخذ حكم المخيط. ولذلك نص العلماء على جواز وعلى الرخصة وعلى الجواز بوضع السوار مثلا في اليد، مثل ما يكتب فيه رقم الحاج واسم الحاج وكل العلامات الصحية التي للحاج. وكذلك يجوز أن يستعمل الإنسان الشريط الضاغط لمسألة تخفيف الصداع عن الرأس إذا كان محرما، إذا لم ينتفع بالأدوية والعلاجات الأخرى. أبو نذير من فرنسا يقول: ما هي درجة الألم التي يرخص فيها للصائم أن يفطر؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة للصائم المريض يرخص له بالفطر، وذلك لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض الذي يرخص فيه للصائم بالفطر محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم وهو مذهب جمع من السلف أن أدنى مرض يرخص للإنسان أن يفطر فيه، وهذا مذهب محمد بن سيرين وجمع من السلف الصالح رضي الله عنهم، حتى إنهم كانوا يفطرون من شكوى الأصبع. والقول الثاني قالوا بالنسبة للمرض الذي يرخص فيه للصائم الفطر هو ما كان المرض شديدا متعبا مرهقا له ويحتاج أن يتناول الطعام وأن يتعاطى الدواء، والفطر يكون لأجل أن لا يتضاعف عليه المرض. عموما يا أخي الفاضل، الإنسان إذا احتاج إلى الفطر حال مرضه فإنه يفطر ولله الحمد، لأن الشارع الحكيم ذكر المرض ولم يذكر نوعا ولا درجة منه. ولذلك إذا شعر الإنسان بأنه يعني مريض وممكن هذا المرض يتضاعف عليه إن لم يتناول الطعام والدواء فيفطر ولله الحمد والمنة. أبو نذير من فرنسا يقول: بسبب الصداع الشديد أصلي يعني جالسا أحيانا وليس دائما، ما حكم ذلك؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عمران بن حصين أنه قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سقط من فرسه وتعور جنبه صلى الله عليه وسلم صلى أياما جالسا لأنه لم يستطع القيام. ولذلك المصلي الذي يعجز عن القيام سواء كان لمرض عضوي أو جسدي أو لمرض مثل الصداع وشيء من هذا القبيل، نعم يصلي جالسا لأن هذه استطاعته. فقد يترنح صاحب الصداع ويسقط ويتأذى، ولذلك إذا شعرت بشدة الصداع فإنك تصلي جالسا، تجلس على كرسي أو على الأرض والأرض أفضل، وتصلي وتكمل صلاتك وتجلس متربعا. فإذا شعرت بنشاط تقوم، شعرت بنشاط تقوم حتى ولو أثناء الصلاة. أما إذا اشتد معك الصداع فتصلي جالسا ولك الأجر كاملا بإذن الله. ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنت طيبة.
الله يخليك، بغيت أسألك يعني بلاصقنا يعني مسجد وحاطين لاقطها موجودين على البيت، ما نعرف شو نقول، هلها حين جايز ولا مو جايز؟
اللاقط موجهين على البيت؟
البيت ما نعرف، أني أخليك شو نقول والله الصلاة ما نعرف، إحنا جاي التراويح يعني يمكن نأخر صلاة التراويح لين يخلصونهم، واحد بقى ما عنده استطاعة يعني الإنسان يبغى يرتاح.
يعني أنت تشعرين تقولين بأن الصوت مزعج يعني لكم؟
وايد وايد ما نقدر حتى نرمس في البيت.
وأنتم بيتكم لاصق للمسجد؟
لاصق للمسجد.
طيب السؤال الثاني.
سلام بس.
مرحبا أختي. تفضل يا ام خالد.
السلام عليكم. وي.
عليكم السلام ورحمه الله.
مبروك عليك الشهر اللي بيهل علينا وعليكم
يبارك فيك ويطول عمرك،
من صيام وقيام يا رب العالمين
يا رب.
عندي سؤالين الشيخ عزيز.
طبعي.
السؤال الأولي، أنا كنت أصلي قبل النوم أتيدد أصلي ركعتين الوضوء وركعتين وجه الله قبل النوم. وحين صرت أستبدل الركعتين اللي قبل النوم لوجه الله أصل الركعة الأولية أقرأ فيها تبارك والثاني السجدة. هل هذا صح؟
يعني هذا ركعتين الأخيرات؟
لا قبل النوم، هذه
اللي قبل النوم.
قبل النوم قبل ما تضع الفراش. وسؤالي الثاني شيخ، أيام رمضان مثلا صلاة التراويح مع الشفع والوتر 9 ركعات خل الفرض، أصلي 8 أول وأنا أقوم قيام الليل متعودة يعني رمضان وغير رمضان، هل أخلي الشفع والوتر في الآخر قبل صلاة الفجر من الساعة ساعة يجوز ولا ما يجوز؟ وأصلي قبل 8 ركعات.
إيه أنت تصلين مخالفة 9 ركعات دائما
الحمد لله.
إيه يعني عندك أربع تسليمات وبعدين تسليمة واحدة.
إيه
طيب أبشر يا أم خالد، الله يحفظك ويتقبل منك.
جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. مرحبا، تفضل يا أم سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
العافية دكتور.
مرحبا،
مبروك عليك الشهر.
الله يبارك فيكم.
عندي طال عمرك 4 أسئلة.
تفضل.
اختصار يعني. السؤال الأول، ما الفطرة تهل تجوز أول الشهر ولا مثل أول فطر ليلة العيد؟ نحن نفطر مش بين الصلاتين، نحن نفطر قبل العيد بيوم أو يومين
إن شاء الله.
هل تجوز أني أطلعها الحين أنا من بداية الشهر
إن شاء الله؟
وإذا طلعتها طال عمرك تعرف أنه ما حد عندنا هني محتاج من الجيران ولي جريد، بعيد يعني ناس بعيد وفقارة، نعرف أنها تنعطى الفقارة لكن ما وبنا وجدها.
إيه يعني طلعين.
ويوم أطلعها يا دكتور أطلعها ما يعني، هل يجوز أن يطلعها زيادة مثل بيت يعني محتاجين عائلة ميتمين يعني
إن شاء الله.
فقرة أطلعها يعني مثل 10 كيلو 5 كيلو
إن شاء الله.
عشان أنها تكفيهم.
أبشر يا مسعيد.
الله يطول عمرك. والسؤال الثاني، عيالي في أبو ظبي ساكنين ويونا في الإجازة السبت واحد، هل يجوز لهم يجمعون ويقصرون؟
وعندهم سكن في البيت؟
عندنا هم هي نعم هناك سكن
إن شاء الله.
عيالي هناك عندهم بيت طال عمرك ويوم يجون هنا بس يجونا يومين.
إي لكن أنا قصدي عندك يا مسعيد في البيت عندهم غرف، كل واحد مستقل بغرفة؟
إي نعم نعم. طيب. بغرفهم وبيتهم ونيسون عندنا
إن شاء الله.
يومين ويرجعون، هل يوم يجون عندنا هنا يقصرون ويجمعون؟
إن شاء الله.
نعم. استوار ثاني طال عمرك، أنا أصلي أسجد لكني أصلي يوم أوقف تضربني أحس بعمري تعبانة مرة كبيرة، يوم أوقف تضربني مثل ما في توازن
أجلس
وأسجد على النوافل والسنن ومرات الفرض يوم أتعب ما أقدر طال عمرك أوقف لكني أسجد سجود أسجد.
أي نعم إن شاء
الله. لأني ما رم طال عمرك تضربني مثل الدورة مثل الهبوط وأنا واقفة وأجلس.
من أول الصلاة يا مسعيد، من أول الصلاة هذا؟
إيه من أول الصلاة أتعب ويوم أرتاح شوي أتوقف عند الله.
طيب وزر. طيب إن شاء الله.
أما السجود على الأرض
إن شاء الله.
نعم طال عمرك. والحين بس تفسر لنا طال عمرك عن المصار. أنا الحين ما أقدر أسير مساجد قريب عندنا وشي بعيد عنا.
إيه.
لكن يا دكتور يوم يصلون الله يرضى عليهم هذي ما بسرعة بسرعة بسرعة، لا يخليك تشهد، لا يخليك تدعي سجود يعني بخشوع يعني كل السريع، وأنا ما أسير المسجد أصلي في البيت.
نعم.
هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله يا مسعيد.
الله يبارك فيك ويعوضك يا ربي على هالشهر.
آمين آمين آمين، بارك الله فيك. طيب أرجع للأخ أبو نذير بارك الله فيه. أبو نذير من فرنسا يقول يعني بالنسبة لقراءة أو لقول آمين بعد الفاتحة، يقول يعني هناك من الناس من يرفع صوته بآمين يعني ارتفاع شديد، يقول ما حكم ذلك؟ أبو نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقول آمين بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة سنة في حق الإمام والمأموم والمنفرد، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه متعددة مشروعية قول آمين، جاء في الصحيحين وفي السنن أمرا وحثا وأيضا فعلا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قول آمين سنة مستحبة في قول جماهير أهل العلم ومحلها بعد الانتهاء من قراءة الفاتح. والأمر الثاني بالنسبة لمعنى آمين، اللهم استجب، لأن الإنسان في قراءة الفاتحة يدعو في آخر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول آمين يعني اللهم استجب. الثالثة بآمين بالنسبة لرفع الصوت بها سنة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جهر بآمين، وثبت عن الصحابة أنهم جهروا بآمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك أخي الفاضل، يعني رفع الصوت بقول آمين هذا مشروع وثابت، لكن أن يبالغ الإنسان في رفع الصوت رفعا شديدا كأنه منذر جيش، لا، هذا غير مشروع. الإنسان يقول آمين بصوت طبيعي، يعني يجهر بها بصوت طبيعي، بصوت طبيعي، أما أن يصرخ بها لا، هذا غير مشروع، غير مشروع، ما يصرخ بها، وإنما يقول آمين آمين بحيث أن يسمع نفسه ويسمع الآخرين. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول يعني شخص أدخل المستشفى وأجريت له عملية بروستات، يقول هو لا حياء في الدين إذا حصل يعني جماع مثلا، هو لا يجامع لكن المني لا يخرج خارج ما يعني خارج بدنه وإنما يرجع إلى المثانة كما ذكر، يقول هل يتوضأ هنا أم يغتسل؟ أخي أبا نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمن جامع، والجماع المعروف سواء أنزل أو لم ينزل وجب الغسل، وجب الغسل. الأمر الثاني، من استمنى أو مثلا حصل شيء من هذا وخرج المني خارج البدن ولو لم يكن بغير جماع فوجب الغسل. بالنسبة لما ذكرت بارك الله فيك، وهي مسألة تحرك المني من مكانه ولكن لم يخرج خارج البدن، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من قال بأن الجنابة سميت جنابة لأن المني يجانب محله، ولذلك يرتبون الأحكام على انتقال المني ولو لم يخرج. والقول الثاني وهو القول الصحيح أن المني إذا تحرك من محله ولم يخرج من البدن من مكانه المعتاد فإن هذا لا يسمى صاحبه، لا يطلق عليه جنبا، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سليم أظن قالت، قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته قالت قال نعم إذا هي رأت الماء، فعلق الأمر الغسل على رؤية الماء، على رؤية الماء. ولذلك في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الصورة ما دام أنه لم ير الماء حتى لو شعر بتحركه فإنه لا يكون جنبا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح الماء من الماء، وإن كان بعض العلماء ذهبوا إلى أن هذا الحديث منسوخ بحديث آخر. على العموم الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ما دام أنه لم يرى الماء قد خرج من بدنه من محله المعتاد فإن هذا لا يكون جنبا في مثل هذه الصورة والحالة، بشرط أنه لم يجامع. أما إذا جامع كما ذكرت سواء أنزل أو لم ينزل وجب الغسل. بارك الله فيك. مريم من أم القيوين تقول عندنا يعني بيتنا لاصق بالمسجد، تقول سماعات المسجد يعني متجهة إلى البيت ويحصل إزعاج شديد جدا بالنسبة للقراءة أو شيء، تقول يعني ما نستطيع نقرأ قرآن ولا نستطيع أننا نصلي، ما العمل في مثل هذه الحال؟ أختي مريم بارك الله فيك، لا شك بأن من نعم الله عز وجل قرب المسجد من البيوت، وهذا يسهل على الناس شهود صلاة الجمعة والجماعة، وهذه نعمة من نعم الله. ولذلك كثير من الناس يتكاسل إذا كان المسجد بعيدا، فالله جل وعلا من عليكم بقرب هذا المسجد، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. يشهد الرجال صلاة الجماعة والذكور البالغين يشهدون صلاة الجماعة، وكذلك النساء إذا أحبوا ذلك. الأمر الثاني بالنسبة لوضع السماعات إلى جهة البيوت وجهة الغرف، خاصة البيوت الملتصقة بالمساجد، هذا خطأ، وذلك لأن هذه السماعات بالنسبة للصوت الصادر منها شديد ومرتفع، لأن المؤذن لما يؤذن يؤذن بأعلى صوته حتى يسمع من هو أبعد نقطة في الحي ليشهد الصلاة. فإذا وجهت السماعات على غرف النوم، وجهت على البيت، لا شك بأن هذا ضرر، لا شك بأن هذا ضرر. ولذلك يجب على المسؤول عن المسجد، الإمام أو المؤذن أو القيم على المسجد، أن يحول هذه السماعات إلى جهة الفراغ، إلى الساحات، إلى أو يرفع السماعة عن البيت. وإذا استجابوا فالحمد لله، وإذا لم يستجيبوا فيجب على الجهة المشرفة على المساجد أن ترفع الضرر، لأن من أهل البيت من هو مريض، هناك أطفال، هناك ناس ينامون، هناك من يقرأ القرآن ولا يستطيع، هناك من يصلي. ولذلك هذه الميكروفونات وهذه السماعات ما وضعت للضرر، وإنما وضعت للمصلحة. واعتقاد بعض الناس والله يجب على الجار أن لا يتكلم ويجب أن يصبر على الأذى لأنه مسجد، هذا غلط، غير صحيح الكلام هذا. يعني بعض الناس الآن لو راح، وأنا أعرف جيران مساكين محبتهم للصلاة، محبتهم للأذان، مع وجود الضرر يقولون نخاف من ربنا، أخاف نروح نشتكي، ويقولون لا ما يجوز. لا يجوز، يجب على الإمام أن يرفع الضرر، وأيضا الجهة المسؤولة عن المساجد. وأنا يعني مرت علي حالات، ذكر لي أشخاص وقفت بنفسي معاناة شديدة، يعني المئذنة السماعات تفتح على متجهة إلى غرف النوم، كيف يعني الآن في لحظة يقوم المؤذن فيؤذن لصلاة الفجر والناس مثلا ما زالون، كيف تكون الحالة؟ هناك مرضى، هناك كبار سن، هناك من لا تجب عليه الجماعة. فأختي الفاضلة بارك الله فيك، يعني بكل احترام وتقدير ومراعاة، يذهب زوجك، يذهب مسؤول البيت إلى إمام المسجد يقول غيروا السماعات، حطوها على الجهة اللي ما فيها، ليست يعني في أمامها غرف أو بيوت. إن استجاب الحمد لله، إذا قال والله أنا ما أستطيع، أنا ليست من مسؤوليتي، الحمد لله جهات الجهة المشرفة عن المساجد أنا أجزم يقينا بأنهم لا يسعون للإضرار بالناس ولا لإيذاء الناس، أجزم في هذا، وأنهم لو علموا وأتى مندوب من الجهة المشرفة على المساجد ووقف في وسط الحوش ولا في داخل البيت وشاف الصوت العالي، ما يسمح بذلك، ما يسمح بذلك. ولذلك أختي الفاضلة اسلكوا هذه المسالك، الأولى قضية المسؤول عن المسجد، قولوا له غير السماعة، وجهها إلى براحة، إلى ساحة، إلى جهة مثلا كذا. إن قال والله أنا ما أملك هذا الشيء، روحوا للجهة المشرفة على المساجد وقولوا له اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، المساجد ما وضعت لإيذاء الناس، المآذن هذه ما وضعت لإيذاء الناس، المكبرات الصوت هذه ما وضعت إلا لنداء الناس وليس لنداء الملتصق في البيت. يعني جرت العادة أن السماعة توجه للبعيد، اللي قريب وملاصق بيت المسجد يسمع نداء المسجد الحمد لله، لكن توجه وترفع إلى الأعلى. بارك الله فيك ورضي عنك، ولا تخشين من قول والله هذا إثم، ليش تقولون في المسجد؟ لا، مو بصحيح الكلام هذا، المساجد هذه بنيت لإقامة ذكر الله والصلاة، لكن من دون الإضرار بالآخرين. وبعدين هذه وسائل، السماعات هذه وسائل، إذا أصبحت تؤذي تزال هذه الوسائل، الوسيلة تزال إذا كانت تسبب في إيذاء الناس. بارك الله فيك. أم خالد من الشارقة تقول كنت أصلي قبل النوم ركعتين الوضوء وبعدين ركعتين لوجه الله، تقول بعدين الحمد لله صرت أقرأ تبارك والسجدة في الركعتين اللي قبل النوم. فيها شيء أم خالد؟ بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، ما فيها شيء، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أنت توضين ثم تصلي ركعتين الوضوء، لك الأجر والثواب، تصلي ركعتين وإن شاء الله صلاتك كلها لوجه الله، حتى ركعتين الوضوء لوجه الله، وركعتين مثلا تصلين فيها وتحرصين على مثلا قراءة تبارك والسجدة أيضا، ما فيها شيء، ولله الحمد والمنة. طيب، فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني هذه الغافة نحن مرتبطين بها وهي مرتبطة بنا.
ونحن غروخ نرقى في السمر فوق من كبر السمر نرقى فيه.
وموسم الصفريطة وعمك تقال الرعيان كلهم من مكان هذا.
لا قدير فوق الأرض.
فوق الأرض.
إيه أنا بقى هاي ما فيها قدر.
تابعونا خلال شهر رمضان المبارك في برنامج بقعة.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
حياكم الله من جديد. أم خالد بارك الله فيها تقول في رمضان أنا أصلي طبعا 9 ركعات، تقول يعني آخر الشفع والوتر إلى آخر الليل، تقول هل فعلي صحيح؟ يا أم خالد بارك الله فيك وتقبل الله منك، المسائل قيام الليل الأمر فيها واسع، إن حبيت تصلين في وقت واحد بعد صلاة العشاء 9 ركعات الحمد لله هذا عمل صالح، إذا حبيت تأخرين صلاة التراويح كلها صلاة الليل إلى آخر الليل قبل النوم تقومين بساعة مثلا قبل الفجر، عفوا قبل الفجر بساعة، عمل صالح. إذا حبيت تقسمين الصلاة على أول الليل وآخر الليل تصلين بعد العشاء 4 ركعات، وبعدين إذا جيت تقومين قبل الفجر تصلين 4 ركعات وتجيبين ركعة بعد، أو تجيبين 3 تسليمات حتى تصير 11 ركعة مثل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم خالد يواظب على 11 ركعة، يسلم 5 تسليمات، هذه الشفع كلها شفع ركعتين ركعتين، وبعدين يجيب ركعة واحد يصير المجموع كله 11 ركعة. والأمر واسع يا أم خالد، لا تضيقين على عمرك ولا تضيقين على نفسك، شوف اللي ترتاحين له، شوف اللي يناسب، تشوفين مصلحة قلبك، تقول الله أنا أشعر بأن إذا صليت كذا بهالطريقة هذه أشوف أني أرتاح، ينشرح صدري هالطريقة، إذا صليت والله آخر الليل أحس أني أفضل، إذا صليت مثلا وزعت الصلاة وقسمتها على أول الليل وآخر الليل، أبدا الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم سعيد من العين سألت عن زكاة الفطر، تقول يعني متى نطلعها، أول الشهر آخر الشهر قبل العيد بيوم يومين، نطلعها لمن؟ تقول هل لو زدنا عليها مثلا علينا شيء وشيء من هذا القبيل. أم سعيد بارك الله فيك، أولا زكاة الفطر واجبة في بإجماع أهل العلم على كل مسلم، ذكر كان أو أنثى، حرا أو عبد، صغيرا أو كان صغيرا كان أو كبيرا، ولذلك زكاة الفطر واجبة، وهي تسمى زكاة البدن، بمعنى أن الإنسان يخرجها أينما كان بدنه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، زكاة الفطر سميت زكاة الفطر نسبة إلى العيد، لأن العيد يجب على جميع المسلمين أن يفطروا فيه، ويحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد، ولذلك أضيفت إلى الفطر لأنه سببها، سببها العيد وسميت زكاة الفطر. المسألة الثالثة، أن زكاة الفطر لها وقت، ما هو وقتها؟ قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، قبل ما يطلعون الناس إلى صلاة العيد توزع، يصلون الفجر ويطلعون زكاة الفطر، هذا أفضل وقت. الآن صعب الأمر، حتى في عهد الصحابة يعني شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الوقت يضيق، فرخص لهم بأن يخرجوها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يوم أو يومين، ولذلك أختي الفاضلة قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ما تخرجنا في أول رمضان، وإن كان هذا يعني مذهب معروف من المذاهب الفقهية، لكن هذا على خلاف النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتخرجينها ليلة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين، يوم أو يومين. المسألة الأخرى أختي الفاضلة، زكاة الفطر تعطى للمساكين والفقراء، ما تعطى لأي إنسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هي طعمة للمساكين، طعمة للمساكين، فيطعم فيها المساكين. ومن الخطأ ما عليه الآن بعض الناس أن يتبادلون زكاة الفطر الجيران بينهم، هذا غلط، الآن الجار يحط عند جاره والجار يرجع الجاره، غلط، هذا تلاعب بهذه العبادة وبهذه الفريضة. كيف أنا أحط زكاتي عند جاري الشبعان الغني اللي الحمد لله اللي مو محتاج ويروح يرجعها لي؟ المسألة ما هي بهدايا، هذه ليست هدايا ولا هبات ولا عطايا، هذه زكاة، زكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين. الأمر الآخر، الحمد لله يا أختي أم سعيد، الآن عندنا الهلال الأحمر، الجمعيات اللهم بارك تقوم بهذا الدور العظيم، يعني توكلينهم مثلا وهم يوزعون زكاة الفطر في الداخل والخارج ولله الحمد والمن. فإذا تقول والله أنا ما أعرف ناس، مع أن هذا موجود في كل عصر ومصر، وهذه سنة من سنن الله الكونية، وجود الفقر والغنى والفقراء والأغنياء موجودين، تقول والله أنا ما عندي أحد كذا، الحمد لله الجمعية من جوالك تستطيعين ترسلين رسالة، هم يتكفلون بإخراج زكاة الفطر عنك. قضية الزيادة، الزيادة ما في بأس، هو صاع، الصاع تقريبا بعض العلماء يقول 3 كيلو، بعض العلماء يقول 3 كيلو إلا ربع، بعضهم يقول كيلوين ونص، يعني 3 كيلو يخلي الإنسان 3 كيلو، لأن الصاع الواحد 4 أمداد، صاع النبي عليه الصلاة والسلام 4 أمداد بكفي الرجل المعتدل. هنا اختلف العلماء كم 4 أمداد هذه كم كيلو، الآن يقولون 3 كيلو، كيلوين ونص، الزيادة خير. وإذا زدتي ما يوافق الفرض والواجب من الصاع هذه زكاة، وما زاد فهو صدقة ولله الحمد والمن. فلذلك بارك الله فيك تنتبهين لمثل هذا، ولا تعطينا إلا الفقراء والمساكين. أبو يمنى،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
سؤالين اثنين الشيخ.
تفضل.
إذا ثبتت الشيخ يعني إن شاء الله رؤية هلال رمضان هل يمكن إن شاء الله، هل يشرع لنا صلاة التراويح جماعة يا شيخ؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني شيخ، إذا تأخر الإطعام يا شيخ من رمضان فات فدية، يعني من لا نعم. يطيق الصيام إذا تأخر الإطعام حتى رمضان هذا المقبل، ما الحكم يعني؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل علي.
نعم بوي.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك بوي؟
طيب حالك.
سؤال عمرك سؤال 6 حق الدكتور.
أنت على الهوى يا أبو أخوي علي.
نعم بوي.
أنت على الهوى تفضل طال عمرك.
حق الدكتور، حق الدكتور قال له صوم. الدكتور قال له صوم.
إيه.
الدكتور الأول.
إيه نعم.
وشفت حق الدكتور الثاني قال أنت عندك أجازة ما تصوم.
إيه.
وش الحكم في أصل عمرك؟
يعني الدكاترة اثنين متفقوا قالوا ما تصوم.
إيه نعم بوي.
إيه إن شاء الله.
يا حبيبي
مرحبا ومسهلا.
طب
ابو زايد.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف الحال دكتور؟
مرحبا ومسهلا.
حبك في الله دكتور.
احبك الله يا اخي.
الله يحفظك ويسلمك دكتور. عندي اسئله 5 أسئلة ان شاء الله.
ابو زايد من مصر ها؟
اي نعم، مصر طويله.
يعني رمضان هناك.
اي نعم ان شاء الله.
مرحبا مرحبا.
الله يبارك. الله يرحمك حالك. طويل عمر، هل صلاه التراويح جماعه بدعه؟
طيب
زين. السؤال الثاني يا طول العمر، هل يجوز التعامل مع الجن المسلم في العلاج من السحر؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، مسلمة أرضعت طفل نصراني، فهل يكون أخ في الرضاعة للمسلمين؟
إن شاء الله.
وما حكم جوزة الطيب اللي هو يحطونه في الأكل دكتور؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال يا دكتور، ما حكم قراءة الفاتحة بدون بسملة؟
قراءة الفاتحة
بدون البسملة، بدون بسم الله الرحمن الرحيم.
قصدك الجهر فيها ولا عدم قراءتها مطلقا؟
مطلقا هي نعم.
إن شاء الله.
الله يسلم، جزاك الله خير دكتور.
مرحبا بزايد. طيب أرجع لأخت أم سعيد من العين بارك الله فيها، تسأل تقول عيالها يسكنون أبو ظبي، تقول يجون عندنا السبت والأحد دائما، تقول هل يقصرون ويجمعون إذا جو عندنا؟ أنا سألت الأخت أم سعيد قلت لها عندهم غرف يسكن، قالت نعم. أم سعيد بارك الله فيك، بالنسبة للعيال الله يبارك فيهم وقرة عين لك، لهم إقامتان، إقامة في أبو ظبي وإقامة في العين، إذا جو عندكم في العين ما يقصرون وما يجمعون، مثل وضعهم في أبو ظبي. في الطريق بين العين وأبو ظبي إذا وافقتهم الصلاة وافق يعني دخل عليهم الوقت نعم يجمعون يقصرون، إذا جو بيتكم خلاص هم أقاموا الإقامة الثانية. أم سعيد من العين تسأل تقول يعني أحيانا لما أصلي وأقف تقول أشعر بتعب شديد ويأتيني زي الدوار وشيء، تقول أحيانا أصلي وأنا جالس لكن أسجد على الأرض، ماذا علي؟ أم سعيد بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا أنت تقولين والله أنا إذا صليت قائمة
فأشعر بدوار، أشعر بدوخة، أشعر بمثلا كذا، صلي جالس وتأتين باللي تستطيعين عليه. ما دام أنك تستطيعين السجود لا تخلين تسجدين وأنت جالسة، وتكملين صلاتك ولا شيء عليك، ولله الحمد والمنة. أم سعيد تقول أنا ما أستطيع أني أصلي في المساجد. تقول يعني المساجد بعضهم يسرعون وكذا وما أخشع، تقول ممكن أصلي في البيت. أم سعيد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها، ولو كانت ساكنة في المدينة، حتى لو كانت ساكنة في المدينة صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الصلاة في مسجد النبي فضل كبير. طيب من وين جبنا هذا الكلام؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، بيوت النساء خير لهن. ولذلك المرأة كلما ضيقت مكان الصلاة في البيت كان أفضل، يعني صلاتها في بيتها أفضل وصلاتها في غرفتها أفضل من الصلاة في الصالة أفضل. هذا إذا تيسر، وإذا ما تيسر تصلي في المكان اللي ترى في بيتها. هذا هو قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أختي الفاضلة، صلاة التراويح سنة ليست واجبة حتى على الرجال. يعني الآن بعض الرجال يقول لك: يا أخي أنا أصلي وراء إمام يسرع ما أخشع، كأننا في حلبة سباق. صلي في بيتك ما دام تقول: والله أنا ما أشوف أني أنا أخشع، ولا يعني الآن أشعر بأني فعلا صليت التراويح. صلي في بيتك والحمد لله، احمل المصحف وطول ما شئت، طول ما شئت، وإمام مسجد بكيفه خليه مع الناس. يمكن بعض الناس يرغب بأن الإمام يستعجل، الله يعينه ويقويه ويعينهم أيضا. لكن أنت أيها الرجل صلاة العشاء فريضة عليك تحضرها في المسجد، تقول: والله الإمام يسرع وأنا حاب أني أنا أتلذذ بقراءة القرآن، بسماع القرآن، أتلذذ بطول الركوع والسجود وبإطالة القيام. صلي في بيتك، طيب هذا أفضل. ثبت عن جمع من الصحابة كانوا يصلون التراويح في بيوتهم، يروحون في بيوتهم يصلون التراويح. ثبت عن كثير من العلماء أنه كان يصلي في البيت، ويجمع بعض أحيان يحبون بعض طلابه وكذا يصلون معه، يصلون معه في البيت، يطيل فيهم ويقرأ جزئين ثلاثة. فلذلك أختي الله يرضى عليك، ما ليست بالنسبة للنساء لا الفرائض ولا النوافل في المسجد يعني واجبة عليه. صلاة المرأة في بيتها الفريضة والنافل هذا هو الأفضل. إذا حبيت تصلي التراويح في الإمام تقول: والله أنا أحب أني أقوم الليل، ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، الأمر واسع. تقول: لا والله أتعب وما أستطيع، صلاتك في البيت أفضل، بارك الله فيك. أبو يمنى من الجزائر يقول: إذا ثبتت رؤية رمضان عندهم، طبعا في الجزائر، يقول: هل تشرع صلاة التراويح يعني الليلة؟ يا أبا يمنى بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للجواب على سؤالك في بلدك، لأننا ونحن ولله الحمد غدا الخميس أول أيام رمضان، وسنصلي التراويح الليل، ولذلك إذا ثبت عندكم نعم من السنة أن تصلوا التراويح هذه الليلة، بارك الله فيك. أبو يمنى من الجزائر يقول: شخص تأخر عن إخراج كفارة الصيام من العام الماضي وسيدخل عليه رمضان هذا العام، ماذا عليه؟ يا أبا يمنى، ليس عليه إلا إخراج هذه الكفارة، فإن هذه الكفارة لا تضاعف ولا يعاقب بمضاعفتها، وإنما ذمته مشغولة بهذه الكفارة، يسارع إلى إخراجها إن استطاع إلى ذلك سبيله، كان عنده قدرة مالية يخرجها. ولماذا يتأخر إلى ما بعد رمضان؟ يخرجها اليوم، يخرجها مثلا في رمضان إذا استطاع، إذا ما استطاع متى ما إن قدر على قيمتها يخرجها طعاما. علي من أبو ظبي بارك الله فيه يقول: الطبيب الأول قال لي لا تصوم، الطبيب الثاني قال لي أنت كذا، يعني كأنهم اتفقوا على أن أخوي الأخ علي ما يصوم. علي بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك. أخوي الفاضل بارك الله فيك يقول: الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض على قسمين: مريض مرض طالع، يعني جاه مرض وما استطاع الصوم، يفطر ويقضي بعدين، يقضي بعدين، والحمد لله الله عز وجل رخص له في الفطر والقضاء بعدين. في مريض لا مرض مزمن، هذا الأطباء يقولون ما يجوز تصوم، ممنوع تصوم، إن صمت على خطر، عنده مشاكل صحية، وإذا صام ما تناول أدوية ولا شرب الماء ممكن تصير مضاعفات أشد، ما يجوز يصوم، ما يجوز، يحرم عليه صوم. يعني بعض الناس الآن محب للصيام وجميع المسلمين يحبون الصيام، لكن الله عز وجل ما شرع عبادة تجلب مشقة على الإنسان وضرر، يعني مشقة غير محتملة وضرر على الإنسان أبدا. الله عز وجل رحيم بعباده، دين الإسلام دين يسر، فإذا أنت قالوا لك الأطباء لا تصوم، ما تصوم الحمد لله، وتنتقل إلى الكفارة، وأنا بشرك الكفارة اللي تطلعها هذه كأنك صايم ولله الحمد والمن، الأجر نفس الأجر، ما ينقص من أجرك شيء، أبشر بخير، الكفارة اللي تطلعها كأنك صايم ولله الحمد والمن. فالله جل وعلا يقول في كتابه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يعني الإنسان اللي طلع ناوي الهجرة لله ولرسول الله ثم مات في الطريق، الله يكتب له أجر هذه الهجرة كاملة، أجرها كامل ولله الحمد والمنة، كأنه وصل. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لقد خلفنا بالمدينة أناسا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، معكم يعني بالأجر والثواب. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأنت الآن لما تطلع الكفارة كأنك صايم ولله الحمد والمن. بارك الله فيك يا أخي علي، واستمع إلى كلام الأطباء ونصائح الأطباء وتمتنع عن الصيام، وإن شاء الله الأهل يساعدونك ويوفرون لك الطعام والشراب والأدوية، ولا حرج عليك ولله الحمد والمن. أبو زايد من مصر يسأل يقول هل صلاة التراويح جماعة هل صحيح بأنها بدعة؟ يا أبا زايد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبدعة هو إحداث أمر في الدين ليس له أصل، إحداث أمر في الدين ليس له أصل، أو إحداث أمر في الدين على غير مثال سابق، هذه معنى البدعة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والبدع من 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 أكبر الذنوب ومن أشد الخطايا. المسألة الثانية بالنسبة لصلاة التراويح جماعة، سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قال بأن صلاة الجماعة صلاة التراويح جماعة بدعة إنما هذا لجهله، إنما هذا لجهله. ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى التراويح، فصلى بصلاته أناس في الليلة الأولى، ثم في الليلة الثانية صلى بصلاته خلق، ثم في الليلة الثالثة صلى بصلاته خلق، صلوا خارج المسجد من كثرتهم، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام الليلة الرابعة بيته، فانتظره الناس ينتظرون خروج النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر لهم قال خشيت أن تفرض عليكم. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عمل عملا أثبته أثبته، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام رحمة بأمته أن الله تعالى يفرضها عليهم، وتعلم بأنه إذا فرضها عليهم دخلوا في حرج، دخلوا في حرج. ولذلك بقي الناس يصلون في المسجد، يصلي الرجل لوحده، يصلي الاثنان، واحد يقتدي بالثاني، ثلاثة هنا وهنا. مضى سنتان أو سنتين من خلافة أبي بكر والناس على هذه الطريق، يصلون في البيوت، يصلون في المسجد، الرجل لوحده والرجلان والثلاثة. في عهد عمر بن الخطاب دخل المسجد فوجد الناس يصلون أوزاعا، هنا واحد هنا اثنين هنا ثلاثة، فردهم إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم جمعهم قال اجتمعوا وصلوا التراويح، وجعل لهم كلف أبي بن كعب وتميم بن أوس الداري يصليان بهم، يصليان بالمسلمين، وقال نعمة البدعة هي، يعني من حيث اللغة، هذا كلام أهل العلم وليس كلام الجهال، كلام العلماء، نعمة البدعة يعني اللغوية. فهو ردهم إلى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهب يا أبا زايد، هب وأفترض أن ما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وبإجماع أمة الإسلام من أهل السنة والجماعة أن عمر بن الخطاب هو ثاني الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وأن سنته متبعة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الآن أليس كل دول العالم الإسلامي تؤذن يوم الجمعة أذانين، الأذان الأول وأذان الثاني؟ من وين الأذان الأول؟ سنة عثمان بن عفان رضي الله عنه، العمل عليها، العمل عليها، مع أنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن الجمعة أذانين، لكن الصحابة كلهم كلهم أجمعوا على قبول هذه السنة التزاما لأمر النبي عليه الصلاة والسلام القائل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولذلك لو افترضنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى التراويح، مع أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 3 ليال أو 4 ليال، طيب هذا عمر بن الخطاب، وجاء بعده علي رضي الله، عثمان رضي الله عنه، وبعده علي، كلهم كانوا يصلون صلاة التراويح جماعة، بربك هؤلاء على ضلال، وهذا الجاهل على حق، هذا المتطفل على موائد العلماء على حق. أنا أفهم وأعرف سؤالك ومغزاه، ولذلك للأسف بعض الناس الآن يطير مثل هذه الأشياء ويذهب ويأخذ بأقوال مجاهيل عين ومجاهيل حال، ويترك الجهابذة وأهل العلم. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يرون سنية صلاة التراويح، يقول سنة مؤكد، سنة مؤكد، جهابذة أهل العلم. ما عرف عن أحد من العلماء إن قالوا صلاة التراويح جماعة في المسجد بدعة أبدا، هذا قول طارئ هو البدعة بعينه، هذا القول يا أبو زايد حتى ترد على من يناقشك في هذا، هو البدعة بعينه، لأن بهذا يلغون الخلفاء الراشدين ويلغون الأئمة الأربعة ويلغون العلماء في كل بلد، يلغون الآن ما في الحرمين الشريفين وما في الأزهر الشريف وما في مساجد أهل الإسلام كلها، يقولون هذا كلام، هل يعقل من على يعقل من عاقل أن يصغي لمثل هذه الأصوات النشاز ويترك ما عليه أهل الإسلام؟ فلذلك يعني هي دعوة لكل مسلم أن لا يطير مع كل قول، وأن لا يستفز كل رأي، يرجع إلى كلام أهل العلم وإلى أدلة الكتاب والسنة، ولله الحمد والمنة. أبو زايد من مصر بارك الله فيه يسأل، يقول: هل يجوز التعامل مع الجن المسلم في العلاج من السحر؟ يا أبا زايد بارك الله فيك، بالنسبة لعلاج السحر هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وجد السحر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يلجأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى التعامل مع الجن المسلم، ولم يرشد من وقع في السحر أو ابتلي بالسحر إلى التعامل مع الجن المسلم، وإنما أنزل الله جل وعلا سورتين، سورة المعوذتين، هما علاج بإذن الله تعالى للسحر ولغير ذلك. ولأجل هذا أخي الفاضل بارك الله فيك، ما يذكر عن بعض الأئمة أو بعض العلماء، يعني إما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون مجرد اجتهاد، لأن عالم الجن عالم غيبي، والأصل في الجن الأصل فيهم الكذب والاعتداء والظلم، فكيف أنا أثق الآن بأن هذا الذي يتكلم معي أنه من الجن المسلمين؟ أليس كان المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يصلون ويتحدثون ويعظون، فما الذي يمنع أن يكون هذا الجن الذي يزعم الإسلام بأنه منافق وقد يقود الإنسان إلى خطوات ربما أضله وأضره وأضر به؟ فلذلك يا أخي الفاضل أنا رأيي واجتهادي بأن لا يجوز للقارئ أو الراقي أو الذي يجلس لرقية الناس أن يتعامل مع الجن مطلقا، لا جن مسلم ولا غير مسلم، لا يجوز له، ويجب على كل مسلم أن يضع مسافة بينه وبين الجن. الجن أعداء، قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، لا تتبعوا خطوات الشيطان، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك مهم جدا أن يتنبه الإنسان وأن يحذر وأن يبتعد عن مثل هذه الاجتهادات التي ربما بعيدة هي عن الصواب. أبو فاروق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ، جزاك الله خير أنت والقائمين على البرنامج والقناة كليتها على هذه البرامج الطيبة، ربي إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ أنا عندي 4 أسئلة، بس الأخ اللي جاوبني قال لي وقت البرنامج ما يسمح فأسأل السؤالين المهمات يعني.
يلا بسم الله.
السؤال الأول شيخ، هنا في أوروبا أنا سمعت من مشايخ يعني وخصوصا الشيخ عثمان الخميس حلل أكل اللحوم اللي موجودة في الدول الصليبية يعني النصارى.
نعم.
والمعروف يا شيخ أنا من فترة طويلة في أوروبا المعروف هنا يعني بالاسم نصارى، بالاسم نصارى.
نعم.
فيهم اللي ما يعترف بالدين النصراني وفيهم اللي ما عنده ديانة أساسا وفيهم اللي هو بس يعني يروح للكنيسة وما يروح يعني المهم، فكيف نحلل هذه اللحوم وهي يعني يا إما مخنوقة، يعني أنا شفتهم شوف عيني أجلك الله استوري يضربونه إطلاقة براسه، إطلاقة نار براسه يقتلوه
إن شاء الله. أبو فاروق يعني أنا 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 الفكرة معلومة عندي وعرفتها الآن بجيبك عليه. أعطنا السؤال الثاني.
السؤال الثاني عندي أخ صديق ليلي يعني يقول أيام زمان في الجاهلية، هو كبير بالعمر يعني في أيام جهل بالدين وكذا، قال طلقت زوجتي 3 طلقات وبعد فترة يعني هي من الأقارب، بعد فترة الأقارب والعمام والكذا ألحوا علي وكذا وراحوا وأنا وافقت ورجعت زوجتي بدون عقد جديد. قالوا والله رزقنا بأطفال، فكيف الحل؟ قال الآن لما فهمت وجلست معاك ومع غيرك وسألت وكذا إنه ما يجوز يعني المفروض إنه أعقد عقد.
طيب
جديد.
هو بالنسبة له هو طلقها ب3 مجالس يعني متفرقة ولا بنفس اللحظة؟
لا 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 لا, لا في مجلس واحد يعني، ويقول لي كنت متعصب يعني صار يعني شد بالكلام وكذا وطلقتها.
يعني قال أنت طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق؟
لا بالحرف الواحد قال لها طالق 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 بس. أيه. هي ما موجودة يعني.
طيب.
الكلام قال لأبوها
ورجعها في العدة ولا بعد العدة؟
لا بعد العدة بفترة طويلة.
فترة طويلة
يعني 3 أشهر أو 4 العفو 5 أشهر أو أكثر.
طيب يا أبو فاروق تسمع الجواب بحول الله، بارك الله فيك. طيب أبو زايد من مصر بارك الله فيه يقول هناك مسلمة أرضعت طفلا نصرانيا، تقول هل يكون ابنا لها من الرضاعة؟ الجواب نعم، أي امرأة أرضعت طفلا سواء كان مسلما أو غير مسلم فإنه ابن لها بالرضاعة ويكون أخ لأولادها بالرضاعة، لكن ما يترتب عليه ما يترتب على الأولاد الأشقة بارك الله فيك، بشرط أن يكون في الحولين وخمس رضعات مشبعات، في الحولين وخمس رضعات مشبعات. أبو زايد يسأل عن جوزة الطيب، أخوي الفاضل جوزة الطيب من المسائل التي حولها بحث وكلام عند أهل العلم وفيها قولان لأهل العلم ومنهم من توسط، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم عدم جواز استعمال جوزة الطيب، ولا يجوز للإنسان أن يتعلل أو أن يتعذر ببعض الأشياء فهي ليست من الضروريات وليست من الحاجيات وإنما هي تحسينيات وكماليات وهي من الأشياء التي لا تجوز، وتوابل كثيرة ولله الحمد تقوم مقامها وأفضل. أبو زايد من مصر يقول بالنسبة لقراءة الفاتحة من دون بسملة ما حكم ذلك؟ يا أبا زايد بارك الله فيك، بالنسبة للراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة وإنما آية أنزلت الفصل بين السور، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ولذلك قال العلماء بأن قراءة البسملة سنة وليست بفريضة، فهي ليست من الفاتحة، وإذا تركها الإنسان نقول بأن صلاته صحيحة، لكنه أنقص من أجل صلاته على قدر هذه السنة، والاحتياط أن الإنسان لا يهمل قراءة الفاتحة خاصة وأن الخلاف فيها يعني قوي فلا يهمل، وما الذي يكلفه إذا ما قرأ الفاتحة؟ إذا نسيها مثلا أو غفل عنها أو شيء ممكن في مثل هذه الحالة. أبو فاروق طيب طيب إن شاء الله إن شاء الله. أبو فاروق من سويسرا اعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، لكن أحب أن أنبه بأن وقت البرنامج سيتغير إن شاء الله. سيكون وقت البرنامج من يوم غد اللي هو أول يوم من أيام رمضان الساعة 5:15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، 4:15 بتوقيت مكة المكرمة، وعلى الساعة العالمية 7:15. وسيكون البرنامج مباشر طوال شهر رمضان حتى يوم الجمعة ويوم الخميس. ولذلك أنا أعتذر من إخواني وأخواتي الذين يرسلون الأسئلة عبر الواتساب أن يتوقفوا هذه الفترة حتى بعد رمضان بإذن الله نستأنف الإجابة على أسئلة الواتساب. أشكركم على اللقاء وأهني الجميع وأبارك لهم بدخول شهر رمضان المبارك. أسأل الله تعالى أن يسلمنا إليه وأن يسلمنا ويسلمه إلينا وأن يتقبله منا وأن يحفظ المسلمين والمسلمات وأن يبارك في الجميع. ألتقيكم على خير غدا بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.